بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. بلغنا في كتاب روض المربع شرح زاد المستقنع إلى قول المصنف رحمه الله: ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسات. والمقصود اجتناب النجاسة في الثوب، واجتناب النجاسة في البدن، واجتناب النجاسة في البقعة التي يصلي عليها. ومسألة إزالة النجاسة، هل هي للوجوب يجب أن تزال، أو أن إزالتها سنة مؤكدة، أو أنها فرض؟ واختلف أهل العلم لذلك على أقوال. وقبل أن نأتي بهذه الأقوال، نبين السبب الخلاف، لماذا وقع الخلاف بين أهل العلم في حكم إزالة النجاسة. هل هي للوجوب أم أنها سنة متأكدة أم أنها فرض؟ والسبب اختلاف في ذلك هي في قوله تعالى كما ذكر ابن رشد: وثيابك فطهر. هل هو على الحقيقة أم على المجاز؟ وهل مقصود حقيقة الثياب المحسوسة الملبوسة، أم أنه المقصود بها ليس الحقيقة إنما هي المجاز؟ وخاصة أن هذه الآية أنزلت في سورة المدثر، وهي السورة التي تلي سورة اقرأ، وكانت في أول الإسلام. إذن عرفنا سبب الاختلاف، وأيضا تعارض ظاهر الآثار، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان في نعليه أذن، ثم خلعهما عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على الوجوب إزالة النجاسة على الوجوب، أم أنه على السنية أنه سنة مؤكدة، أم أنه فرض؟ فمن قال أن إزالة النجاسة واجبة ذكرها أبو حنيفة رحمه الله والشافعي، واستدلوا بقوله الله تعالى: وثيابك فطهر، وقالوا المقصود هي ثيابك فطهر عن حقيقة الثياب الملبوسة المحسوسة التي تلبسها. وأيضا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، بمعنى أنه كان تقع النجاسة على ثوبه، ما كان يستنزه من بوله، فكان يقول ويقع البول على ثيابه. واستدلوا بهذا الحديث. وكذلك أما الذين قالوا إن إزالتها سنة مؤكدة، هو رواية عن الإمام مالك رحمه الله، وأيضا رواية عن أبو حنيفة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاة والسلام عند الكعبة ورمي عليه بسلى الجسور، ومعروف أن سلى الجسور مليء بالدم والفرث والنجس، فلم يقطع الصلاة عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يرد عليه بأنه وقع عليه بالنكاية عليه الصلاة والسلام، وعندما وقع عليه النجاسة أخذتها فاطمة رضي الله عنها من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ورمته، فهذا لا يستشهد به، ليس دليل على الجواز أنه يكون عليه نجاسة ويصلي بها، خاصة أن يكون ذاكرا. وكذلك استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وهو يصلي، فخلع الصحابة رضوان الله عليهم نعالهم ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لما؟ قالوا: رأيناك فعلت ذلك. فقال: قد أتاني جبريل وأخبرني أن فيها قدرا. كذلك إذا هذا القول هذا مرجوح. وأما من قال أنها فرض مع الذكر ساقطة بالنسيان، وهو قول الإمام مالك رحمه الله وهو المؤرجح، وكذلك قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهذا القول يجمع بين الأحاديث ويجمع بين الأدلة، فلا يكون فيها تعارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه جبريل وأخبره أن في نعليه قدرا خلعهما، لأنه كان ناسيا عنهما، ناسيا ولا يدري عنهما، فلم يكن ذاكرا لهذا ذاكرا لذلك، فلذلك يكون هذا القول هو أجمع الأدلة، هو القول الذي يجمع بين الأدلة جميعها، وهو القول الراجح أنه إذا متى ما ذكر خلع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الثمرة من هذا الخلاف؟ الثمرة من هذا الخلاف، وهذا هو أي خلاف إذا لم يكن له ثمرة لا فائدة فيه، إنما الخلاف هنا له ثمرة. فالذين قالوا بالوجوب أنها واجبة، نزل نجاسة واجبة، الثمرة من هذا أن الصلاة تبطل سواء كان ذاكرا أو لم يكن ذاكرا، فمتى وقعت النجاسة على البدن أو على الثوب سواء علمها أو لم يعلمها فصلاته باطلة. لكن هذا القول خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين قالوا أن إزالتها سنة مؤكدة، فهؤلاء الثمرة أن الصلاة صح، سواء علم أن عليه نجاسة أو لم يعلم أثناء الصلاة، ولو لم يزل هذه النجاسة فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. هذا هو القول، قال الثمرة من هذا القول. أما قال من فرض أنها فرض مع الذكر تسقط بالنسيان، تسقط بالنسيان، نسيها على ثوبه مثلا نجاسة، نسيها ثم صلى ثم بعدما انتهى الصلاة تذكرها، يسقط ذلك، تسقط بالنسيان. وكذلك تسقط بعدم الذكر، ما يعلم عنها شيء، ما يعلم، جهلها، ما يدري عنها، تسقط بذلك. فهي فرق مع الذكر ساقطة بالنسيان. وهذا القول تبطل الصلاة من علم أن عليه نجاسة أثناء الصلاة ولم يزلها أثناء الصلاة، وهو يصلي يعلم أن عليه نجاسة ولم يزلها، وتصح إن زالها أو لم يعلم بها. إذن هذه هي ثمرة من هذا الخلاف. وحقيقة هذه يعني هذه مسألة مهمة، لذلك تعرف بها. وربما تسأل سؤال يقول ما الفرق بين من صلى وهو محدث وبين من صلى وعليه نجاسة؟ ما حكمها؟ الذي صلى وهو محدث بمعنى أن عليه الحدث، نسي وصلى، نسي أنه بال، نسي أنه انتقض وضوءه، ظن أن وضوءه لم ينتقض فصلى نسيه، ثم تذكر بعد الصلاة أنه لم يكن متوضئا، فهل تصح صلاته؟ الجواب أنها لا تصح، ويجب عليه الإعادة. طيب هذا الذي نسي عن النجاسة وصلى في الثوب أو في البدن وعليه نجاسة، نسيها ولم ينزلها حتى بعد أن أتم صلاته، فما حكم الصلاة؟ حكم الصلاة أنها صحيحة عند من يقول أنها فرض، أنها فرض مع الذكر وتسقط بالنسيان. أما الذين قالوا أن إزالتها واجبة فحكمها كحكم الأول، أن صلاته لا تصح، يجب عليه أن يعيد الصلاة. لكن الصحيح، فالفرق بينهما انظر للثمرة كيف أنها تفرق. الآن هنا الفرق بينهما أن الأمر في المسألة الأولى وهي من أحدث، الأمر متعلق بماذا؟ بالحدث. الأمر هنا مأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة أحدهم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن هنا عندك القبول بماذا؟ إذا الأمر برفع الحدث، لكن هنا النهي ليس بالصلاة، إنما هو على أمر آخر خارج، وهو البدن، إزالة النجاسة عن ما يستر البدن، لكن ليس له تعلق بالصلاة. بينما الحدث تعلق بماذا؟ بالصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهنا فرق، وسيأتي المصنف رحمه الله على هذه المسألة، وإن شاء الله تعالى نذكرها في وقتها. أول شيء
قال: ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسات حيث لم يعف عنها بدل المصلي وثوبه وبعضهما، وعدم حملها لحديث
عبد الرحمن
تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه.
نعم.
وقوله تعالى: وثيابك فطهر، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بطهورة لم تصح الصلاة.
يعني الآن مثلا يقول لو أخذ النجاسة في المعروف، مثل الآن ما يعمل عملية التحليل، مثلا تحليل بول يوضع في قارورة، وأخذها ووضعها معه، وضعها في ثوبه مثلا في جيبه، يقول لا يعفى، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، إذا حملها لا يعفى. نعم، هذا معنى كلام صحيح رحمه الله. طيب
قال: فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا.
يعني حمل مستجمرا، بمعنى أن هذا ممن استجمر بالأحجار، ومعلوم أن الاستجمار بالأحجار لا يزيل العين، يبقى أثر، يبقي الحجر أثرا، لا يبقي الحجر أثرا لا يزيله إلا الماء. فالمستجمر فيه ماذا؟ بقي عليه ماذا؟ نجاسة. فالذي يحمل مستجمرا، مثلا صبي استجمر ثم حمله، هذه النجاسة معفو عنها الموجودة، وهي نجاسة يسيرة، هذه عفى عنها الشارع. يقول هذا إذا كانت، فإن كانت معفوا عنها، أي هذه النجاسة معفو عنها، كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا، حمل حيوان طاهر، هذا يقول ماذا؟ تصح صلاته. طيب تفضل. طيب استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب في وهو الصبي عليه الصلاة والسلام، حملها رضي الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، حملها وهو يصلي، فقالوا أيضا يؤخذ عليه ذلك. نعم.
قال: أو لاقاها، أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته لعدم
أتى وكانت نجاسة تهب الريح بنجاسة مثلا، ولاقاها بثوبه أو ببدنه. نعم.
قال: لعدم اجتنابه النجاسة، وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه، أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقيها صحت.
نعم. يقول: وإن مس ثوبه ثوبا نجسا. طيب الثوب هذا، الثوب مس ثوب نجس أو مس حائط، لكن هذا الحائط ماذا؟ ما استند إليه، ما اشتكى عليه، إنما مسه فقط داس مع مروره نفسه، هذا يقول ماذا؟ صحت صلاته. نعم. وإن طينا
قال: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كره له ذلك اعتمادي على ما لا تصح الصلاة عليه، وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها.
يقول رحمه الله: وطين طين أرضا نجس، أي بمعنى هذه أرض نجس، أخذ طين وفرشه عليها، أخذ هذا الطين ووضعه عليها، الطين ماذا؟ طاهر، والأرض نجس، أو جاب فرش لكن هذا فرش صفيف، أو وسطه على حمار نجس، مثلا على حمار في على المذهب حط وضعه عليه، أو صلى على بساط باطنه فقط نجس، يعني هذا البساط فرش، اللي أسفل فقط نجس واللي أعلى طاهر، يقول كره ذلك. الحقيقة أنه ماذا؟ لا كراهة في ذلك، لا كراهة في ذلك. لماذا؟ لأنه لم يباشر النجاسة، لم يباشر النجاسة ببدنه ولا بثوبه. فالصحيح أنه ماذا؟ لا كراهة، وصلاته صحيحة. نعم.
قال: وإن كانت النجاسة بطرف مصلي متصل صحت
الصلاة. صحت؟ قال وصحت، لأنه ليس يعني كره له ذلك العمل وصلاته صحيح، لأنه ليس العمل نجاسة وكذا. الحقيقة أنه لا كراهة. نعم تفضل. خلق. نعم.
ولو تحرك
وإن كانت النجاسة.
قال: وإن كانت النجاسة بطرف مصلي متصل أو مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر، ولو تحرك النجس بحركته.
يعني بمعنى الآن ربط كلب بحبل وهو ماسك الكلب، وهو ماسك الكلب بطرف يعني هذا معنى الكلام. يقول ماذا؟ يقول صلاته ماذا؟ صحت صلاته، صحت الصلاة ولو تحرك النجس بحركته، يعني حركة المصلي. أو ربطه بحجر في نجاسة، ربط طرف ثوب طرف حبل طرفه بيده وطرف الآخر بحجر نجس، كذلك أيضا. نعم.
وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه الظاهر إلا
نعم. حبل مشدود، مشدود بماذا؟ في نجاسة، مشدود بنجاسة هذا، وما تحته وضع رجليه عليه فهو طاهر من الحبل. فالصحيح انه ماذا؟ كله صحيح وكله انما هذا اتى به المصنف رحمه الله. نعم تفضل.
قال: ان لم يكن متعلقا به بيده او وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح، لانه
لا دليل عليه، بل الصحيح انه ماذا؟ انه صلاه صحيحه، لانه لم يكن مباشرا نجاسه لا لبدنه ولا بثوبه. نعم.
فلا تصح لانه مستتبع لها وهو كحاملها، وان كانت سفينه كبيره او
حيوان. طيب لو كان حاملا، طيب الان مثلا مساله، انت الان حملت ولدك ومعه حافظ يعني من الحافظه، وهذه فيها بول، هل تصح الصلاة ولا لا تصح؟ أنت حامل له، أنت ما أنت مباشر لها. الصحيح أن ماذا؟ صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لأنه لم يكن مباشرا بالنجاسة، نعم، لا بثوبه ولا ببدنه.
سفينة
كبيرة
أو حيوان كبيرا لا يقدر على
جهله
إذا استعصى عليه
صحت،
لأنه ليس
بمستتبع
لها.
يقول لو ربطت مثلا بسفينة، هذه سفينة نجسة طرف حبل وأنت في طرف ثاني وصليت والحبل في يدك، هل تكون يقول هذه ما السفينة ما هي بيدك، ما تتبعك السفينة، لا تتبعك. وكذلك لو كان حيوان كبير فيل مثلا، فيل ما يتبعك في هذه الحالة. يقول الصلاة صحيحة. نعم.
ومن مر عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي نجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها.
إذن هنا مسألة متى رأى النجاسة؟ بعد ما صلى. وهنا جهل ماذا؟ كونها هل النجاسة في الصلاة ولا بعدها؟ فهنا ماذا؟ يضعها لا يعيد الصلاة لاحتمال حدوثها بعدها. لماذا هذا؟ لأن المصنف يرى أو المذهب يرى أنه يجب أن تزال النجاسة. تفضل.
قال: لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك. قال: وإن علم أنها أي نجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعاد كما لو صلى محدثا أو ناسيا.
نعم. هذا فيما ذكرنا في القول الأول أن يرى وجوب مثلا، فهنا مذهب يقول يجب عليه ماذا؟ أن يعيدها، يجب عليه أن يعيدها. لكن الصحيح ماذا؟ إذا قد انتهت الصلاة فلا يعيد الصلاة، لأن هذه مما هذه معفو عنها بالنسيان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم بل استأنف وأكمل عليه الصلاة والسلام، ولو كانت تبطل الصلاة لعاد عليه الصلاة والسلام.
ومن جبر عظمه بعظم النجس أو
يعني عظم نجس كسر عظم ماذا ثم أخذ عظم كد وأجبر هذا ووضع معه جبيرة مع العظم. نعم.
قال أو خيط جبره بخيط نجس وصح لم يجد قدره مع الضرر بفوات نفس أو عضو.
نعم. الآن دحين هذا العظم النجس أو الخيط النجس بعدما تشافى وجبر العظم، هل نشيل هذا؟ إن كان فيه ضرر فلا، إن كان فيه ضرر سوف ينكسر العظم فلا. طيب اعتبر أنه لا نشيله، ماذا حكم الآن الحين؟ إذا كان لم نشيل هذا العظم أو هذا الخيط الذي أخذنا به هذا الجرح فماذا نفعل؟ تفضل شيخ.
قال بفوات لم يجد قرعه مع الضرر بفوات نفس او حب او مرض ولا يتيمم له ان غطاه اللحم.
طيب يقول هو مسالتين، مساله اذا غطاه اللحم العرب هذا النجس غطاه اللحم ماذا يفعل؟ يقول ما يتيمم له. طيب واذا لم يغطيه اللحم، لحم ما غطاه بالي ظاهر، ماذا يقول؟ يتيمم بماذا؟ لهذا النجس، لهذا العظم النجس. لماذا يتيمم له؟ قالوا لأنه نجاسة ما لا يمكن أن ترفع، لو غسلت ما غسلت هذا العظم لا يمكن أن ترفع هذه النجاسة، بل فلذلك يتيمم له. هذا مثل. نعم.
وإذا لم يقف ضرر لزم المقدر. وما سقط منه غير من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر فعاده أو لم يعيده.
أي نعم، السن ما سقط من آدم عضو يده مثلا قطعت، يده قطعت فهي ماذا؟ طاهر، عاده أو لم يعده. سقط سن، سن أيضا ماذا؟ طاهر. تفضل.
قال لأن ما أبيها من حي كميتته وميتة الآدمي طاهرة.
نعم.
وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة ثبت أو لم يثبت.
نعم، إذا وضع مكان سنه سن شاة وضع فيقول ماذا؟ لأنها طاهرة حال الحياة هي طاهرة فصلاته يقول معه صحيح ثبت أو لم يثبت، يعني ثبت بنفسه أو لم يثبت بنفسه، لا بد يكون بشيء. نعم.
قال ووصل المرأة شعرها بشعرين حرام.
نعم حرام. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وهنا يدل على حرمة ذلك. ووصل المرأة شعرها بشعر هذا لا يجوز، محرم ومنهي عنه، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والذي تفعل ذلك، الواصلة والمستوصلة كلاهما معنا. طيب لو أنها أو وصلت شعرها بغير شعر خيوط مثلا، ما حكم ذلك؟ تفضل شيخ.
قال وصل المرأة شعرها بشعر حرام ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأقعصة، وتركها أفضل ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا.
نعم إذا كانت يعني تحتاج إلى أن تربط وتشد لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وواضح يعني يظهر هناك الفرق بين الشعر وبين الصوف، بين الثياب وبين الشعر. نعم.
قال: ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بثلث الباء، ولا يضر قضام ولا ما ذكر بذلك.
نعم، إذا الصلاة في المقابر لا تصح، لا تصح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. طيب، فإن صلى في المقبرة فصلاته باطلة، صلاته باطلة ولا تصح، ويجب عليه أن يعيدها. لماذا؟ لأن الأمر والنهي إلى لا تتعلق بالصلاة في القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. نعم.
قال: ولا في حش بضم
إلا صلاة الجنازة. صلاة الجنازة يجوز أن يصليها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أتت امرأة، عندما ماتت المرأة السوداء التي تقوم المسجد وقد ماتت في البيت، فدفنها الصحابة رضي الله عليهم، وسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إنها قد ماتت البارحة. قال: دلوني على قبرها. فدلوا عليه، فقام عليه الصلاة والسلام فصلى على قبرها، فالصلاة صلاة الجنازة لا بأس في المقبرة. وإن وضع مصلى فهو الأفضل والسنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يضعون مصلى يسمى مصلى الجنائز، يصلون عند المقبرة. نعم، تفضل.
مسجد نظران خلف القبلة حق القبور.
بينه وبينه جدار. جدار ما في بأس. ما صار بالمدن. بينه وبين الجدار هذا ليس المقبرة. لكن داخل المقبرة إذا كانت مقبرة مفتوحة هذا لا. لكن إذا كانت مصورة فما كان داخل السور فإنه لا يجوز الصلاة فيه.
السور يعني بين جدار المسجد
بس. يعني بينهم السور، صوف، نعم. يعني بينهم السور، نعم، صوف الشيء.
قال: ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض.
نعم.
ولا في حمام داخله وخارجه وجهه.
قال رحمه الله: أنا لما يقول ولا يضر قبران يعني الصلاة، لا، بل يضر الصلاة منهي عنها، منهي عنها، لا يجوز، لا يجوز صلاة حتى لو كان قبر واحد، حتى لو كان قبر واحد، ولا دليل عليه، بل دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله يهود ونصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ألا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فسواء القبر ولا القبران للذب كيف؟ لا تصح الصلاه. نعم.
قال: ولا في حش.
نعم.
بضم الحاجه التي هو المحاضر.
هو ما يعني يكون هو المكان المعد لقضاء الحاجه. ونسميه اليوم حمام، نسميه كان الأسماء سابقة، يعني كل يسمى الحش ويسمى الحمام الآن، يعني مكان موضوع يعني قضاء الحاجة، موضع قضاء الحاجة، لأن الحمام سابقا للاغتسال، مكان الاغتسال فقط، لكن الآن هو للاغتسال ومكان لقضاء الحاجة. نعم.
قال: ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيت. واعطاني ابل واحد ضاعطا بفتح الضاء غير معاطي وجمع معطي.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني اصلي في مرض الغنم؟ قال: نعم. قال: اصلي في مبارك الابل؟ قال: لا. منهي عن ذلك. وقال صلوا في مرافق الغنم ولا صلوا في اعقاب الابل، منهي عنه. والنهي اما الحكمه من ذلك فالله اعلم بها. هل ان اماكنها تاتي هي وتبرك مكانها وتبرك على هذا المصلي وهو خوف عليه؟ ربما انها اكمل. ومنهم من يقول انها اماكن الشيطان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى ناقه وضعها ماذا؟ ستر، وضعها ستر. لكن في مبارك الابل لا، منهي عنه، منهي عنه. نعم.
قال وهي المعاطف جمع معط بكسر الطاء وهي تقوم هي ما تقيم فيها وتأوي اليها ولا في مقصود،
يعني في محل او بيت او مكان مقصود. نعم.
ومجزرة ومزغلة وقارعة طريق. ولا في أسلحتها، أي أسلحة تلك المواضع وسطحها.
طبعا الحديث لا بد كل مسجد لما كبر الحمام، والبقية ما لم يكن هناك ماذا؟ نجاسة. فليس في المزرعة ولا المزبلة ولا قارعة الطريق لا بأس الصلاة، ما لم يكن هناك فيها ضرر، فيها تشويش وفيها شيء. إذا كان هناك فليس لأنها مزبلة أو قارعة الطريق أو لا. نعم.
قال والمنع فيها، والمنع فيما ذكر.
قال ولا في أسلحتها. نعم. إذا كان لا السطح لا بأس، حتى الحمام إذا كان سطح ليس فيه نجاسة لا بأس. نعم.
قال والمنع فيما ذكر تعمدي بما رواه ابن ماجه رحمه الله والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواضع: المزبلة والمجزرة والمحضار وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطي الإبل وفوق ظهر بيت الله.
نعم. هذا حديث ضعيف. حديث ضعيف.
قال وتصح الصلاة إليها، أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة، إن لم يكن حائل. وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرر لضرورة وغصب.
نعم.
وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي.
نعم. الصلاة على السفينة أو الصلاة على راحلة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على راحلة عليه الصلاة والسلام. نعم. تفضل.
ولا تصح الطريق
لا إلا إلا فريضة، فإنه ينزل إلا إذا كان هناك ضرورة. إذا كان هناك وحل ولا يستطيع أن ينزل لا بأس. نعم.
قال ولا تصح الطريق في الكعبة ولا فوقها.
نعم. الفريضة لا تصح في الكعبة لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكن النافلة تصح. النافلة تصح. نعم.
ولا فوقها والحجر منها.
الحجر من الكعبة. نعم.
وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبقى ورقه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صح، لأنه غير مستدبر بشيء منها.
نعم.
وتصح النافلة والمنظورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها، أي مع استقبال شاخص من الكعبة، فلو صلي إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح. ذكره الجمهور والشرع عن أصحاب.
لو صلى إلى جهة الباب، إلى جهة الباب ولا شاخص متصل بها، يعني ما في شيء متصل بها، لكن إذا كان يعني يجب أن يصلي، فرضها الكعبة أن يصيب جهة عينها إذا كان بعيدا عنها، وإذا كان بعيدا عنها فيصيب ماذا؟ جهتها. نعم.
قال لأنه غير مستقبل لشيء منها. وقال في التنبيه اختاره الأكثر، وقال في النووي الأولى أنه لا يشترط، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون إيطانها، ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها، وقدمه في التنبيه وصححه في تصحيح الفروع. قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه، ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين وجاهه إذا دخل لفعله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها
نقف عند هذا الحديث. صلى الله عليه وسلم وإياكم علم النافع والصالح. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.